الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس 40 والأخير إن شاء الله تعالى في تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ضمن قراءتنا في كتب المطولات، ونحن في مغرب الأحد ليلة الاثنين 19 من الشهر 11 ذي القعدة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على نصف الآية، آية الدين، قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم،
أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. وقوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة. وهو قول قتادة والربيع بن أنس، وهذا قوله: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ومن هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وقيل هو مذهب الجمهور. والمراد بقوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء، لحقيقة قوله الشهداء، والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية، والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار.
صحيح، وإذا من أقوال أهل العلم أن الكتابة من فروض الكفايات، ويجوز أخذ الأجرة على الكتابة الدين، ولكن لو تبرع كان أحسن. أما الشهادة فإنها من فروض الكفايات، ولا يجوز أخذ عوض لا على تحملها ولا على أدائها.
وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت
فدعيت فأجب.
إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن.
المقصود الفرق بين الشهادة في الابتداء، فأنت بالخيار. تعال عندنا عقد بيع، تعال اشهد، أنت بالخيار تيجي ولا ما تروح، ما دام أنه من فروض الكفاية. لكن إذا تحملت الشهادة وجاء وقت النزاع يجب أن تحضر عند القاضي. نعم، واضح الفرق؟
أي نعم.
يعني الفرق بين التحمل وبين الأداء: التحمل من فروض الكفايات، والأداء من فروض العينية التي يجب على الإنسان أن يؤديها. نعم،
أحسن الله إليك. وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرهم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فأما الحديث الآخر في الصحيحين: ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. وكذا قوله: ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم. وفي رواية: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. وهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري أنها تعم الحالين: التحمل والأداء. وقوله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. فقال: ولا تسأموا، أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان، من القلة والكثرة إلى أجله. وقوله: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى لا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوم، أي أعدل وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رأه تذكر به الشهادة، لاحتمال أنه لو لم يكتبه لأن ينساه كما هو الواقع غالبا. وأدنى لا ترتابوا، وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة.
يعني هذا يحصل، أكثر ما ينسى الناس الديون، خصوصا المعطين ينسون الديون، وإن كان الآخذين قل ما ينسون. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة الانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهد على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فيه أجل، فأشهد على حقكم على كل حال. قال وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن هذا الأمر منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، وقد رواه الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري عن حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطى الأعرابي، فطفق رجال يعترضون على الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتاعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك، فمن جاء من المسلمين قال الأعرابي ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي، وطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب النسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيدي وكلاهما عن الزهري به نحوه، ولكن الاحتياط هو الإشهاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردوية والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل لهم رأت من سيئات الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم من قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنما أجمعوا على أسناد حديث شعبة بهذا الإسناد ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين.
الأثر هذا أقل أحواله أن يكون حديثا يعني موقوفا على أبي موسى، ومن أهل العلم من حسنه. الإنسان إذا كان عنده امرأة سيئة الخلق لماذا يمسكها؟ يجيب الغثة حق نفسه. وكذلك الرجل لا يجوز له أن يدفع مال اليتيم قبل البلوغ، ولا أن يعني يقرض قرضا ولا يشهد، سواء بالكتابة أو بشهود الأعيان. نعم، هذا يكون سبب من أسباب موانع الدعاء.
وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد فيكتب هذا خلاف ما يملي، ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل معناه لا يضر بهما. قال ابن أبي حاتم حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين يعني ابن حفص حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي يزيد عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس في هذه الآية: ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان: إنا على حاجة. فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما. ثم قال: وروي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والربيع ابن أنس والسدي نحو ذلك.
طبعا كلمة يضار يمكن أن يكون بمعنى يضارر، ولا يضارر كاتب ولا شيء، أي لا يلحق الكاتب الضرر بأحد الجانبين، ولا يلحق الشهداء الضرر بأحد الجانبين. والمعنى الآخر: لا يضار من ليضارر، لا يضارر كاتب ولا شيء، أي لا يجوز للمتبايعين إلحاق الضرر بالكاتب والشهيد كالتهديد والوعيد ونحو ذلك. شوفوا بلاغة القرآن، أتى بكلمة صالحة للمعنيين، يضارر يضارر، أتى بالتصريف يضار. نعم،
أحسن الله عليكم. وقوله: فإن لم تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم. قوله: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم، لا تحيدون عنه ولا تفكون عنه. وقوله: واتقوا الله، أي خافوه وراقبوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره. ويعلمكم الله، كقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا إن اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقوله: والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات.
طبعا بعض الناس ظن أن عطف ويعلمكم أنه جواب لفعل الأمر واتقوا الله، وليس كذلك، إذ لو كان جوابا لفعل الأمر واتقوا لكان مجزوما، واتقوا الله ويعلمكم الله، لكانت الآية هكذا، بينما الآية واتقوا الله ويعلموا بالضم ويعلمكم الله بالضم، ولم تأتي قراءة بالجزم، فدل على أن جملة ويعلمكم الله ليس جوابا لفعل الأمر واتقوا الله. طيب، كيف يستشهد بعض العلماء على أن تقوى الله سبب لأن يتعلم العبد؟ الجواب: من باب المعية. كيف استدللنا؟ من باب المقارنة، ودلالة الاقتران حجة وإن كانت ضعيفة. واتقوا الله ويعلمكم الله، أي إن صحبتم تقوى الله عز وجل تجدون التعليم من الله سبحانه وتعالى. أو أن الواو لمطلق المعية، وهذه فائدة لطيفة. ما معنى لمطلق المعية؟ أي أن العلم لازمه التقوى، والتقوى لازمه العلم، فهذا يدل على أن الجاهل لا يمكنه أن يكون متقيا، وأن العالم غير العامل لا يمكنه أن يكون متقيا، والعكس لا يمكن للمتقي أن يكون جاهلا، ولا يمكن للعالم الذي لا يعمل بعلمه أن يكون متقيا. نعم،
أحسن الله عليك. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بكل شيء عليم.
والله
فإنه أثم قلب الله بما تعملون عليم. يقول تعالى: وإن كنتم على سفر، أي مسافرين، وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم. قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواتا أو قلما فرهان مقبوضة، أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة، أي في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة على أن الراهن لا يلزم إلا
الرهن
على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور، واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب إليه طائفة، واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أن لا يكون الرهن مشروعا إلا على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر. قاله مجاهد وغيره، وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنا قوتا لأهله، رهنها قوتا لأهله،
وهذا في غير السفر. نعم. وفي رواية
من يهود المدينة، وفي رواية عند أبي، وفي رواية الشافعي عند أبي الشحم اليهودي. وتقرير هذه المسائل في كتاب الأحكام الكبير، ولله الحمد والمنة وبه المستعان.
وهنا سؤالان: الأول، كيف كان الدرع مرهونا عند يهودي من يهود المدينة، وقد أجل النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة من المدينة كبني قينقاع وبني قريظة وبني النضير؟ ما الجواب؟
قد يكون من بقي منهم.
إذن يكون هذا ممن لم ينقض العهد فبقي، وهذا الجواب سديد. أو يكون ممن ورد على المدينة من تجار الخيبر ومن تجار وادي القرى من اليهود، وتمت المعاملة في المدينة، وهذا يحصل في بعض التجارات لا سيما في الأزمنة القديمة. والصحيح جواز الرهن في السفر والحضر. نعم. ايش قلنا؟ ما ادري نسيت. اي هذا ذكرته. اذا جواز الرهن في السفر والحضر، الظاهر أني قلت في البداية فيه سؤالان، صح؟ نعم.
أحسن الله عليكم. وقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي: إذا أتمن بعضكم بعضا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا. وقوله: وليتق الله ربه، يعني المؤتمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
طبعا وليتق الله ربه أي المؤتمن الذي ائتمنه صاحب المال وصاحب البيعة. نعم.
أحسن الله عليك. قوله: ولا تكتموا الشهادة، أي لا تخفوها ولا تغلوها ولا تظهروها.
لا، اقرأ اللي مكتوب، لا تجيب من كيسك.
لا، أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها.
نعم. جبت لامات.
نسيت. نعم. قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وكتمانها كذلك، ولهذا قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال السدي: يعني فاجر قلبه. وهذه كقوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا قال هاهنا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وأنه المطلع على ما فيهن ولا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر ولا الضمائر وإن دقت وخفيت. وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم كما قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وقال: يعلم السر وأخفى. والآية في ذلك كثيرة جدا، وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثني أبو عبد الرحمن يعني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أنزل في أثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخرها
طبعا معنى فلما فعلوا ذلك نسخها الله نسخها الله يعني خصصها الله لماذا؟ لأن النسخ بالمعنى الاصطلاحي لا يرد على الخبر الآية خبر لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم هذا خبر ما هو أمر ولا نهي الذي يرد عليه النسخ بالمعنى الاصطلاحي الأمر والنهي إذن معنى فنسخها الله فخصصها الله فتجاوز عن حديث النفس ما لم تفعل أو ما لم تقل
أحسن الله عليك ورواه مسلم منفردا به من حديث يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر مثله ولفظه فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم
وفي بعض الروايات الصحيحة قال نعم قد فعلت
أحسن الله عليك حديث ابن عباس في ذلك قال الإمام أحمد حدثنا وكيعا حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت إلى قوله وانصرنا على القوم الكافرين وهكذا رواه
إلى قوله
فانصرنا على القوم الكافرين
نعم
وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن وكيع به وزاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت وربنا لا تحملنا ما لا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت طريق أخرى عن ابن عباس قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنه فقلت يا أبا عباس كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى قال أية آية قلت وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه قال ابن عباس إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا وغاضتهم غيظا شديدا وقالوا يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل فأما قلوبنا فليست بأيدينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعا وطاعة
سمعنا
فقالوا قولوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا قال فنسختها هذه الآية قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله إلى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال طريق أخرى عنه قال ابن جرير
وأخذ بالأعمال سواء كانت عملا قلبيا كالحب والبغض ونحو ذلك من الأمور العلمية والرجاء والخوف، وأخذ بالأعمال الظاهرة، ومن الأعمال الظاهرة الأقوال. نعم
أحسن الله عليك. طريق أخرى عنه قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن زيد عن ابن شهاب عن ابن زيد أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن مرجانة سمعه يحدث أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء الآية، فقال والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن. ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه. قال ابن مرجانة: فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاها. فقال ابن عباس: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر، فأنزل الله بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر السورة. قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بها، وصار الأمر إلى أن قضى الله عز وجل أن النفس ما أن للنفس ما كسبت عليها ما اكتسبت في القول والفعل. طريق أخرى قال ابن
طبعا وأخذ بمعنى واحد، ويجوز فيما كان فاؤه أو عينه مهموزا يجوز فيه الإبدال، فتقول أخذ ووخذ، وأرخ وورخ، وسأل وسأل بالهمس أو بالتسهيل. نعم
أحسن الله عليك. طريق أخرى قال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم أن أباه قرأ: وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. فدمعت عيناه فبلغ صنيعه ابن عباس فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت فنسخت الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس، وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس. قال البخاري حدثنا إسحاق حدثنا روح عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصغر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه ابن عمر: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسخت الآية التي بعدها. وهكذا روي عن علي وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي ومحمد بن كعب القرضي وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة وعن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإذا عملها فاكتبوها سيئة، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإن هم بحسنة فلم يعمل، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. لفظ مسلم وهو في إفراده من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي وذاك أن عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، وإنما تركها من جراي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحد إسلامه فإن له بكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. تفرد به مسلم من حديث محمد من محمد عن حتى تفرد به مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ وبعضه في صحيح البخاري. قال مسلم أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا خالد الأحمر حد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له عشرا إلى ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له وإن عملها كتبت. تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب. وقال مسلم أيضا حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. ثم رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الرزاق زاد: ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. وفي حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. لفظ مسلم. وعند مسلم أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وروى مسلم أيضا من حديث مغيرة عن إبراهيم بن علقمة عن عبد الله قال
عن عبد الله قال
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان.
الوسوسة تكون محض الإيمان إذا استطعت التغلب عليه ولم تتحدث به، أما إذا تحدثت به وصار هو ديدنك فهذا ضعف الإيمان.
أحسن الله عليك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فإنها لم تنسخ، ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، وهو قوله يحاسبكم به الله يقول يخبركم، وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب، وهو قوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي من الشك والنفاق. وقد روى العوفي والضحاك عنه قريبا من هذا.
هذا هو الراجح، النسخ لا يرد على الخبر، فالنسخ المثبت في الأول هو بمعنى التخصيص، وهذا التخصيص بينه في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقد ثبت مرارا قلنا رواية علي بن طلحة عن ابن عباس لا ينزل عن مرتبة الحسن. نعم.
وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك ونحوه وعن الحسن البصري أنه قال: هي محكمة لم تنسخ. واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب، بالحديث الذي رواه عند هذه الآية قائلا: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن عدي ابن أبي عدي عن سعيد بن هشام حاء وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي ابن علية حدثنا هشام قال جميعا في حديثهما عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف، إذ عارض له رجل فقال: يا ابن عمر، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول له: هل تعرف كذا؟ فيقول: ربي أعرف، مرتين، حتى إذا بلغ ما شاء الله أن يبلغ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. قال: فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة عن قتادة به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا
جانب كنف الشيء جانبه، وهذه أضيفت إلى الله، فالله عالم بكيف ذلك. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية قالت سألت عائشة عن هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. قالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فقالت: هذه مبايعة الله للعبد، وما يصيبه من الحمى والنكبة، والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدها فيفزع لها ثم يجدها في ضبنه، حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكبر. من الكبر ولا من الكبر؟
لا، من الكير.
من الكير،
يعني الكير اللي هو النار، نار الحداد، كما يخرج التبر الأحمر اللي هو الذهب من الكير. نعم، من نار الحداد.
وكذا رواه الترمذي وإن وابن جرير من طريق وابن جرير من طريق حماد بن سلمة به. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت: وشيخه علي زيد بن جدعان ابن جدعان ضعيف يغرب في رواياته، وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة، وليس لها عنه في الكتب سواه. آمن الرسول.
إذن الراجح في هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، أنها مخصصة، وهذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما أن الصحابة أذعنوا وأظهروا الاستسلام والانقياد، خصص الله عز وجل عليهم المؤاخذة بأن لا يؤاخذهم إلا بقول أو فعل. نعم.
أحسن الله عليك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. الحديث الأول: قال البخاري وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين وحدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زيد عن ابن يزيد عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
عندنا أبي مسعود، عندكم ابن مسعود؟ أبي مسعود في الرواية الأولى ابن مسعود، الرواية الثانية ابن مسعود، أبي مسعود، يعني فيه إشكال
في الرواية في البخاري.
لا أدري في البخاري، بس أقصد يعني فيه إشكال، لأن عبد الرحمن بن يزيد معروف بالرواية عن ابن مسعود. نعم.
أحسن الله عليك. وقد أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناد مثله، وهو في الصحيحين من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن عنه به، وهو في الصحيحين أيضا عن عبد الرحمن عن علقمة عن ابن مسعود. قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به. وهكذا رواه أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عاصم عن المسيب بن رافع عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
نعم. الصواب إذن نكتب الصواب في الموضعين عن أبي مسعود. نعم، كما في صحيح البخاري ومسلم.
ابن مسعود؟
أبي مسعود. أبي مسعود البدري في الموضعين. ذكر ابن مسعود هذا إقحام.
الحديث الثاني: قال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي عن خراشة بن الحر عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. قد رواه ابن مردويه من حديث الأشجعي عن الثوري عن منصور عن ربعي عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. الحديث الثالث قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا مالك بن مغول وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعهما عن عبد الله بن نمير
جميعا
عن عبد الله بن نمير وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول عن الربيع بن عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. قال أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات
يعني الكبائر وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات يعني الكبائر مغفورة للموحدين إما بتوبتهم وإما بمعاقبتهم وإما بمشيئة الرب تبارك وتعالى. نعم.
الحديث الرابع
المقحمات اسم مفعول. نعم.
أحسن الله عليك. قال أحمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. هذا إسناد حسن ولم يخرجوه في كتبهم.
نعم.
الحديث
فإن قال قائل كل القرآن من العرش فإن القرآن كله مكتوب في العرش ثم نسخ منه نسخة فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فما وجه التخصيص اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش؟ لعل المقصود مكان أخص من اللوح المحفوظ، فهذا وجه التخصيص والله أعلم.
نعم. أحسن الله عليك. الحديث الخامس قال ابن مردوى حدثنا أحمد بن كامل حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي أخبرنا مروان أنبأنا أبو عوانة عن أبي مالك عن لبعي عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث أوتيت هذه الآية من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش.
هذا تخصيص معناه مكان خاص من بيت كنز تحت العرش. نعم.
لم يعطها أحد قبلي ولا يعطها أحد بعدي. ثم رواه من حديث نعيم بن أبي هند عن ربعي عن حذيفة بن حويه. الحديث السادس قال ابن مردوية حدثنا عبد الباقي بن قانع أنبأنا إسماعيل بن الفضل أخبرنا محمد بن أبي حاتم بن بزيع أخبرنا جعفر بن عون عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لا أرى أحدا عاقل الإسلام ينام حتى آية الكرسي وخواتيم
على أن المضاف محذوف حتى يختم آية يقرأ آية الكرسي أو حتى يقرأ إلى نهاية آية الكرسي إما تقرأ بالنصب أو بالجر. نعم.
حتى آية الكرسي وخواتيم.
إيش عندكم عبد الله؟ بس ما في آية الكرسي، هذا هو الصواب، الرواية المحفوظة هكذا. نعم.
يقرأ خواتيم سورة البقرة فإنها من كنز أعطيه نبيكم من تحت العرش. ورواه وكيع في تفسيره عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمير بن عمرو المخارقي عن علي قال ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز تحت العرش.
موجود عندكم؟
تحت العرش
موجود. نعم.
الحديث السابع قال أبو عيسى الترمذي حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. ثم قال هذا حديث غريب. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن سلمة به وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.
طبعا بألف عام لا ندري ما المقصود بألف عام. هل المقصود بألف عام قبل خلق السماوات والأرض كما هو منصوصنا قبل أن يخلق السماوات بألف عام، أو أن المقصود بألف عام من أعوام الله، أو بألف عام من أعوام الدنيا؟ الله أعلم. نعم.
الحديث الثامن. قال ابن مردويه حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدين أخبرنا الحسن بن الجهم أخبرنا إسماعيل بن عمرو أخبرنا ابن أبي مريم حدثني يوسف بن أبي الحجاج عن سعيد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سورة البقرة وآية الكرسي ضحك وقال إنهما من كنز الرحمن تحت العرش، وإذا قرأ ومن يعمل سوءا يجزى به، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى استرجع واستكان. الحديث التاسع. قال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن محمد بن كفية حدثنا أحمد بن يحيى بن حمزة حدثنا محمد بن بكر حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي مليح
مليح
عن أبي مليح عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فاتحة الكتاب وأخواتي سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة. الحديث العاشر. قد تقدم في فضائل الفاتحة من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبشر بنورين قد أتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ منهما حرفا إلا أتيته. رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه. والحديث الحادي عشر. قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الدارمي في ابن عبد الرحمن الدارمي في سننه
في مسنده
حدثنا
تقرأ من رأسك بيفهم يعني هذا يضيع عليك السرعة اللي احنا نستفيد منها. نعم.
حدثنا أبو المغيرة
محتاج تركيز منك يعني.
حدثنا أبو المغيرة
حدثنا أبو المغيرة
حدثنا صفوان حدثنا أيفع بن عبد الله الكلاعي قال رجل يا رسول الله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فأي آية في كتاب الله تحب أن تصيبها أمتك
تصيبك
وأمتك؟ قال آخر سورة البقرة ولم يترك خيرا في الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه. فقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد بن قتادة سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أنزلت عليه هذه الآية ويحق له أن يؤمن. وقد روى الحاكم في مستدركه حدثنا أبو النضر الفقيه حدثنا معاذ بن نجدة القرشي حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا أبو عقيل عن يحيى ابن أبي كثير عن أنس بن مالك قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق له أن يؤمن. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله المؤمنون عطف على الرسول ثم أخبر عن الجميع فقال كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والكتب والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء. لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقوله: وقال سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه. غفرانك ربنا سؤال للمغفرة والرحمة واللطف. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله: غفرانك ربنا، قال: قد غفرت لكم، وإليك المصير، أي إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن بيان عن حكيم بن جابر قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال جبريل: إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك، فسل تعطه. فسأل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى هذه الآية. وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه، فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله: لها ما كسبت، أي خير من أي من خير، وعليها ما اكتسبت، أي من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله: وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان، أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا، أي الصواب في العمل جهلا، أي الصواب في العمل جهلا منا بوجه الشرعي،
أي أخطأنا، أي الصواب في العمل جهلا منا بوجه الشرعي. نعم.
وقد تقدم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله نعم، ولحديث ابن عباس قال الله قد فعلت. وروى ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيح وابن حبان في صحيحه من حديث أبي عمرو الأوزاعي عن عطاء قال ابن ماجه في روايته عن ابن عباس قال: وقال الطبراني وابن حبان عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد روي من طريق آخر وأعله أحمد وأبو حاتم والله أعلم،
لكن معناه متفق عليه أن الخطأ والنسيان ليس فيهما الإثم، قد يكون فيهما المؤاخذة لكن ليس فيهما إثم. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان والاستكراه. وقال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن فقال: أجل، أما تقرأ بذلك قرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقوله: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي بعثت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيفي السهل السمح. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله نعم. وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله قد فعلت. وجاء في الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وقوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. قال: وقد قال مكحول في قوله: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: الغربة والغلمة. رواه ابن أبي حاتم قال: الله نعم. وفي الحديث الآخر قال: الله قد فعلت. وقوله واعف عنا أي فيما بيننا وبينك، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب فلا توقعنا بتوفيقك
فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. لولا توفيق العبد ما استطاع التخلص من ذنب إلا وقع في ذنب آخر، فنسأل الله توفيقه وسداده.
آمين يا رب.
نعم.
ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه بينهم،
فلا يفضحه به بينهم،
وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله قال: نعم.
يعني أنت تحتاج إلى عفو الله عز وجل أولا، وستره ثانيا، تحتاج إلى رحمته ثالثا، لتبقى وتستمر على هذا الحال وهو حسن الحال وحسن المآل. نعم. ولولا رحمته لانكشفت الفضائح وظهرت السرائر، لكن العباد يعيشون في رحمة الله. وانظروا إلى الكفار مع ما هم فيه من الكفر، يرحمهم الله ويعطيهم، لكن هذا خاص في الدنيا، أما في الآخرة فالرحمة خاصة بالمؤمنين. كل كافر ومشرك ومنافق مفضوح، وكل مؤمن مرحوم معفو مستور. نعم.
وفي الحديث الآخر قال الله:
لأنه جاء في الحديث: كل أمتي معافى. من إيش؟ من الفضيح، إلا المجاهرون. نعم.
وفي الحديث الآخر قال الله: قد فعلت. وقوله: أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك، وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم، واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله: نعم.
نعم.
وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال الله: قد فعلت. وقال ابن جرير: حدثنا مثنى بن إبراهيم، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن معاذا رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه السورة: فانصرنا على القوم الكافرين، قال: آمين. ورواه وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل عن معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم البقرة قال: آمين. آخر تفسير سورة البقرة: ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ختم سورة البقرة بآمين لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أصل المسألة هي: هل كلمة آمين خاصة بالفاتحة، أو أن آمين بكل دعاء؟ الذي يظهر الله أعلم أن كلمة آمين لم يأتي في كل دعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الفعل، ولكن جاء أن الصحابة كانوا يؤمنون على كل دعاء يدعو به، فدل على جواز ختم الأدعية سواء كانت من القرآن أو من السنة بآمين، ولكن هذا يكون قبل الصلاة وقبل الحمد. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حيث أنهينا سورة البقرة. كان عندكم أسئلة بعد الأذان؟ كتابة الدين سنة مع كل أحد، حتى لو كان من أعز الناس عليك، ويجب عند خوف أو ضياع الحقوق. نعم. نعم. قلت: أي لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قلت: بالاتفاق النسيان والخطأ ليس فيهما إثم، وأما المؤاخذة فهذا يمكن. يعني مثلا أنت بالخطأ كسرت جام سيارة جارك، لست آثما، فلا تؤاخذ من حيث الإثم، لكن تؤاخذ من حيث الحق. واضح؟ نعم. طيب مثال آخر، إنسان ما أفطر في أول يوم من رمضان ظنا منه أن اليوم ليس برمضان، وبعد الظهر قالوا له ترى اليوم رمضان، أخطأ ولا ما أخطأ؟ هل هو آثم؟ لا، لكن يجب عليه القضاء ولا لا؟ إذن يؤاخذ من وجه ولا يؤاخذ من وجه. تفضل يا شيخ. ليش تخاص بالصحابة؟ من اللي قال خاص بالصحابة؟ ما حد قال. إيه كلنا نقول نفس الآية، يقول ربنا لا تؤاخذ، ما هو مخصص، عام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أنت ما فهمت كلام. أنا قلت إن القول بالنسخ ما معنى منسخ، النسخ مو معناها إزالة الحكم بالكلي، المقصود بالنسخ التخصيص، تخصيص الآية، مو تخصيصها بالصحابة، لا تخصيص الآية بأن الله لا يؤاخذ الأمة لا ابتداؤهم ولا انتهاؤهم بأحاديث النفس ما لم تعمل أو ما لم تقل. نعم. ها؟ في مكة، نعم في مكة الإنسان مؤاخذ بما يحدث به نفسه وبما تدور في ذهنه. نعم. طيب خلنا أضرب لكم مثال ما دام ما تعرفون هذه الصورة. الأمر والنهي يكون فيهما النسخ. أقول لك لا تتكلم، هذا نهي ولا مو نهي؟ ممكن بعد شوي أقول لك تكلم، نسخت الأول صح؟ أقول لك تكلم، هذا أمر ولا مو أمر؟ بعد شوي أقول لك لا تتكلم، نسخت ولا ما نسخت؟ هذا يسمى نسخ، هذا مفهوم؟ طيب أما الخبر زيد قائم، شو ننسخه؟ إذا نسخت معناته أنه كذب، فالأخبار ما فيها نسخ. لكن لما يقول الله عز وجل أمرا عاما، مثلا أضرب لك مثال، لما تقول جاء القوم، هذا خبر ولا مو خبر؟ يرد عليه النسخ؟
لا يرد.
لكن يرد عليه التخصيص، أقول جاء القوم إلا زيد، يرد ولا ما يرد؟ تخصيص. إذن معنى لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله خبر، ثم جاء التخصيص أن هذه المحاسبة مخصوصة بإيش؟ بأنك يؤاخذك الله بحديث النفس، متى؟ إذا فعلت، إذا قلت، فما في نسخ، في تخصيص. وضحت؟ نعم. هذا يعني قياس غريب جدا، الحديث أن الذنوب تخرج مع آخر قطرة الماء من تحت أظفاره، صح؟ طيب أنت أخرجته بالمنديل كله، بقي شيء من الذنوب؟ بقي شيء من الماء؟ إذن ما بقي شيء من الذنوب، انتهت الإشكال. نعم. لا ليس مؤخر، لكن هو عليه أن يعفو وعليه أن يسامح ويتجاوز. نعم. سؤال وجيه، أخوكم يسأل يقول إذا أردت أن أقرأ المعوذات في أذكار الصباح والمساء، وأردت أن أقرأ المعوذات في أذكار النوم، أردت أن أقرأ آخر الآيتين في أذكار النوم، هل يشرع الاستعاذة؟ الجواب لا، لأن القراءة هنا لأجل الذكر لا لأجل التلاوة، ولهذا يجوز للإنسان يقرأه حتى لو كان على جنابة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنها على وجه الذكر لا على وجه التلاوة. نعم. نفس الشيء البسملة، إلا البسملة إذا كان في أول السورة فالإتيان بها أفضل، مثل المعوذات ومثل سورة الملك. نعم. لا شك أن متن الشيخ ابن عثيمين أفضل لكن أطول، والأفضل منهما كليهما متن ابن النجار الحنبلي. نعم كلها في الصحيح، قال نعم قد فعلت، كلها في الصحيح. لكن لما قال الإمام مسلم هو من أفراد مسلم يقصد من طريق فلان، في فرق بين المسألتين. قول.